متجددون في المسيح. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت وذا الكل قد صار جديدا. كورنثوس 2:5-17. قد لا يستطيع شخص أن يعرف تماما الوقت الذي بدأ فيه أن يتجدد، وقد لا يستطيع أيضا أن يحدد المكان أو الأحوال التي لابست عملية التجديد، ولكن هذا لا يعني أنه غير متجدد. فقد قال المسيح لنيقوديموس: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب. هكذا كل من ولد من الروح، يوحنا 3:8. وكما أن الريح لا ترى بالعين بل تعرف بتأثيرها وقوتها، فكذلك عمل روح الله في قلب الإنسان. فهذه القوة المجددة التي لا يمكن أن ترى بالعين البشرية تولد في النفس حياة روحية، وتجعل من الإنسان مخلوقا جديدا على صورة الله. وفيما يكون عمل الروح في الداخل سريا خفيا، يكون تأثيره في الحياة الخارجية ظاهرا جليا. وكل تجديد يتم في قلب الإنسان بفعل الروح القدس تتجلى آثاره للعيان. وبينما لا نستطيع أن نغير قلوبنا بأنفسنا أو نجعل حياتنا في توافق مع الله، وبينما لا يمكننا الركون إلى ذواتنا أو إلى أعمالنا الصالحة، إلا أن حياتنا ستعلن فيما إذا كانت نعمة الله قد تغلغلت في قلوبنا، وسيظهر التغيير حتما في صفاتنا وعاداتنا ومساعينا. فلا بد من أن يكون فرق واضح بين ما كنا عليه وما صرنا إليه، غير أن من المصادفات صالحة كانت أم طالحة لا تكشف القناع عن حقيقة أخلاق الإنسان، وإنما يعلنها اتجاه حياته الدائم وأعماله وكلماته المعتادة. نعم، قد يستطيع الإنسان أن يبدو للناس في مظهر لائق دون أن يكون متجددا بنعمة الله، وقد ينشئ حب النفوذ والرغبة في إعجاب الغير نظاما جميلا في حياته، وقد يؤدي به الاعتداد بالذات إلى تجنب الشر، وقد يجود البخيل. فكيف إذن والحالة هذه نستطيع أن نحكم في أننا قد تجددنا أم لا، وإلى أي جانب ننتمي؟ ولكن لمن القلب؟ وفي من نفكر؟ وعمن نتحدث؟ وبمن نتعلق حبا واشتياقا؟ ولأجل من نبذل أقصى الجهود؟ لأننا إن كنا للمسيح فبه نلهج، وفيه نفكر، واسمه نذكر، وله نقف جميع مالنا، وإننا لنشتاق إذ ذاك إلى أن نكون مثله، ونقتفي آثاره، ونمتلئ من روحه، ونطلب رضاه في كل شيء. فكل الذين يصيرون في المسيح خليقة جديدة يظهرون في حياتهم أثمار الروح التي هي محبة وفرح وسلام، طول أنات، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. غلاطيا 5:22-23. فلا يعودون يسلكون حسب شهواتهم السابقة، بل بإيمان ابن الله يتبعون خطواته، ويحملون صفاته وسجاياه، ويطهرون أنفسهم كما هو طاهر، حتى لقد تراهم فإذا هم يحبون ما كانوا يكرهون، ويكرهون ما كانوا يحبون. فالفاسق المنغمس في الملذات تراه وإذا هو قديس طاهر، والمتكبر الفخور تراه فإذا هو متواضع شكور، ومدمن الخمر تراه فإذا هو قد طرح الشر جانبا وتخلى عن عادات العالم وطرقه. فالمسيحي لا يسعى للتحلي بالزينة الخارجية، لكن بإنسان القلب الخفي في العديمة الفساد، زينة الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن. بطرس الأولى 3:3-4. فليس من دليل على التوبة الصحيحة إلا إذا شمل الحياة كلها تغيير فعلي وإصلاح حقيقي. فإذا قام الخاطئ برد ما ارتهنه وتعويض ما استلبه والاعتراف بما اقترفه وارتكبه وأظهر محبته لله ولأخيه الإنسان، ليعلم أنه قد انتقل من الموت إلى الحياة. وعندما نأتي إلى المسيح كخطاة وأثمة ونصبح مشاركين لنعمته الغافرة، تتفجر في قلوبنا ينابيع المحبة، فيصبح كل حمل خفيفا، لأن النير الذي يسمح به المسيح يسهل حمله، ويصير الواجب لذة، وتصبح التضحية غبطة ومسرة، ونرى الطريق الذي كان يبدو لنا مظلما مخيفا، فإذا هو قد أصبح مزدانا بيسوع شمس البر، ومغمورا بأشعتها الجميلة. يتجلى في أتباع المسيح سمو صفاته وكمال سجياه. لقد كانت مسرة المسيح أن يفعل مشيئة الله، ولذلك ملكت حياته المحبة لله والغيرة على مجده، بل زانت المحبة جميع أعماله وحلت في كل تصرفاته. وليست المحبة إلا من الله، فلا يستطيع قلب الخاطئ أن ينشئها أو يبرزها، إنما هي تسود فقط في القلب الذي يملك فيه يسوع. نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. يوحنا الأولى 4:19. والمحبة مبدأ العمل في كل متجدد بنعمة الله، تلطف سجياه وتقمع أهواءه وتملك براعته وتستأصل عداواته وترقق عواطفه. فهذه المحبة إن عززتها النفس تزين الحياة وتؤثر تأثيرا جميلا في كل من يراها. يتعرض أولاد الله ولا سيما حديثو الإيمان منهم لغلطتين يجب أن يكونوا على حذر منهما. أولهما، وقد تقدم الكلام فيها، غلطة الاعتماد على جهودهم، ظنا منهم أنهم يصيرون في وئام مع الله بأعمالهم. والحقيقة هي أن الذي يطلب أن يتقدس بحفظ ناموس الله يطلب المستحيل، فالأعمال التي يقوم بها الإنسان بدون المسيح تتلوث بالأنانية والخطية، لأن التقديس إنما هو بالإيمان بنعمة المسيح وحدها. وأما الغلطة الثانية فهي نقيضة الأولى ولا تقل عنها خطرا، وهي زعم بعضهم أن الإيمان بالمسيح قد حرر المؤمن من واجب الطاعة لناموس الله، وأنه ليس للأعمال شأن في الفداء، لأن الإنسان يصير شريكا في نعمة المسيح بالإيمان فقط. ولكن الطاعة هنا ليست مجرد إذعان ظاهري، بل هي خدمة المحبة، فإن ناموس الله يعبر عن طبيعة الله ذاتها، وقد تجسم في هذا الناموس مبدأ المحبة، ولذلك هو أساس حكم الله في السماء وعلى الأرض. فإذا كانت قلوبنا قد تجددت على صورة الله واستقرت المحبة الإلهية في النفس، أفلا يتمثل ناموسه في حياتنا؟ ومتى ساد مبدأ المحبة في القلب وتجدد الإنسان حسب صورة خالقه، فقد تم الوعد الذي جاء في الميثاق الجديد القائل: أجعل نواميسي في قلوبهم وأكتبها في أذهانهم. عبرانيين 10:16. وإذا كان الناموس مسطورا على القلب، أفلا ينعكس ذلك على الحياة ويشكلها وفقا لمتطلباته؟ فالطاعة المبنية على خدمة المحبة والولاء هي علامة التلمذة الحقيقية الفارقة. لذلك يقول الكتاب: فإن هذه هي محبة الله، أن نحفظ وصاياه. يوحنا الأولى 5:3. من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. يوحنا الأولى 2:4. فالإيمان إذن بدلا من أن يحرر الإنسان من واجب الطاعة، فإنه أي الإيمان وحده الذي يجعلنا شركاء في نعمة المسيح التي تقدرنا على تقديم الطاعة الكاملة، على أن الخلاص لا يصير حقا لنا بالطاعة، إنما الخلاص هبة مجانية نتقبله من الله بالإيمان، وما الطاعة إلا ثمرة الإيمان. لذلك يقول الرسول: وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا، وليس فيه خطية، كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولا عرفه. يوحنا الأولى 3:5-6. فالطاعة إذن هي المحك الحقيقي، لأن الذي يثبت في المسيح وتملك المحبة في قلبه تكون ميوله وأعماله وأفكاره وأهدافه مطابقة لإرادة الله المعلنة في وصايا شريعته المقدسة. أيها الأولاد، لا يضلكم أحد، من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار. يوحنا الأولى 3:7. وأما مقياس البر فهو ناموس الله المقدس الذي أنزله على جبل سيناء والمتمثل في الوصايا العشر. إذن فالإيمان المزعوم الذي يحرر الناس من التزامات الطاعة لناموس الله ليس هو في الحقيقة إيمانا، بل تصلفا وتطاولا. صحيح أن الرسول بولس يقول: إننا بالنعمة مخلصون بالإيمان، أفسس 2:8. ولكن يجب ألا يغرب عن بالنا أن الإيمان أيضا إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته. يعقوب 2:17. ولقد أكد يسوع نفسه وجوب الطاعة للناموس إذ قال عن نفسه قبل مجيئه إلى هذه الأرض: أن أفعل مشيئتك يا إلهي سررت، وشريعتك في وسط أحشائي، مزمور 40:8. وقد قال أيضا قبل صعوده إلى السماء: أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته، يوحنا 15:10. وكذلك يقول الروح القدس على لسان يوحنا: وبهذا نعرف أننا قد عرفناه إن حفظنا وصاياه، من قال قد عرفته وهو لا يحفظ وصاياه فهو كاذب وليس الحق فيه. من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا، يوحنا الأولى 2:3-6. وقوله على لسان الرسول بولس: فإن المسيح أيضا تألم لأجلنا تاركا لنا مثالا لكي تتبعوا خطواته، بطرس الأولى 2:21. يتبين من هذا أن البر الكامل للناموس الإلهي أو الطاعة الكاملة لا تزال هي شرط التمتع بالحياة الأبدية، كما كانت دائما منذ عهد أبوين الأولين وهما في جنة عدن قبل سقوطهما في الخطية، لأنه لو كان شرط آخر للحصول على الحياة الأبدية دون الطاعة الكاملة لله لظل باب الخطية مفتوحا على الدوام تتدفق منه سيول البؤس والشقاء، مما يقضي على سعادة الكون بأسره. لقد كان في مقدور آدم قبل السقوط أن يتحلى بصفات البر من خلال إطاعته لناموس الله، ولكنه عصى فسقط، وبخطيته ولدنا نحن بطبيعة ساقطة، ولا نستطيع أن نغير طبيعتنا فنصير أبراراً، ولا يمكننا ونحن نجسون أن نؤدي الطاعة الكاملة لناموس مقدس، وليس لنا بر ذاتي به نوفي مطالب ناموس الله. ولكن المسيح فتح لنا باب النجاة، إذ قد عاش على الأرض فتعرض لكل ما نتعرض له نحن من تجارب الحياة وشدائدها وانتصر. فقد عاش بلا خطية ثم مات لأجلنا، وهو مستعد لأن يحمل عنا خطايانا ويهبنا بره. فإذا أنت سلمته نفسك وقبلته فاديا ومخلصا لك، حسبت بارا كأنك لم تخطئ قط، إذ إن صفاته قد حسبت لك فصارت صفاتك. وفضلا عن ذلك، فإن المسيح يغير القلب ويحل فيه بالإيمان، فعليك أن تحتفظ بصلتك بالمسيح بالإيمان، وتعمل على إخضاع إرادتك له إخضاعا مستمرا. وما دمت تفعل ذلك، فإنه يعمل فيك أن تريد وأن تعمل من أجل المسرة، لكي تستطيع أن تقول: ما أحياه الآن في الجسد فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. غلاطيا 2:20. ولذلك قال المسيح لتلاميذه: لأن لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم. متى 10:20. وإذ يكون المسيح عاملا فيك، تستطيع أن تظهر روحه وأن تعمل أعماله، أعمال البر الفضلى التي هي الطاعة المثلى. وإذن فليس لنا في أنفسنا ما يحملنا على التفاخر أو يسوغ لنا التعاظم، لأن أساس رجائنا إنما هو بر المسيح المحسوب لنا وما يعمله الروح فينا وبنا. وإذ نتكلم عن الإيمان، يجب أن يكون في فكرنا التمييز بين الإيمان الحقيقي ومجرد التصديق، لأن الشيطان نفسه لا يستطيع أن ينكر وجود الله ولا أن يتجاهل قدرته أو يكذب صدق أقواله، كما أثبت ذلك الرسول يعقوب في قوله: الشياطين يؤمنون ويقشعرون. يعقوب 2:19. إلا أن إيمان الشياطين ليس إيمانا للخلاص، إذ ليس فيه خضوع لإرادة الله. وأما الإيمان الذي يحدو الإنسان على تسليم قلبه وإرادته لله وتثبيت عواطفه فيه والاتكال عليه، فهو الإيمان الصحيح، الإيمان العامل بالمحبة، الذي يطهر النفس ويجدد في صاحبه صورة الله، حتى أن القلب الذي في حالة عدم تجدده ليس خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع. أصبح الآن يبتهج بالشريعة قائلا مع المرنم: كم أحببت شريعتك، اليوم كله هي لهجي. مزمور 119:97. وهكذا يتم حكم الناموس فينا، نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. رومي 8:1-4. وبين المؤمنين قوم يعرفون محبة المسيح الصفوح ويرغبون في أن يكونوا أولادا لله، غير أنهم يشعرون بأن حياتهم مليئة بالنقائص والعيوب، مما يحملهم على الارتياب من أنهم تجددوا بالروح القدس. فلأمثال هؤلاء أقول: لماذا التخاذل؟ لأننا كثيرا ما نلتزم بعد قبولنا المسيح أن نبادر إليه ونرتمي عند قدميه، معترفين بدموع سخية بخطايانا وتقصيراتنا، ولكن علينا ألا نيأس، لأن الله وإن كان العدو قد غلبنا لا يرفضنا ولا يهملنا ولا يتركنا. فالمسيح عن يمين الآب يشفع فينا، وقد قال يوحنا الحبيب في هذا: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا. وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب، يسوع المسيح البار. يوحنا 2:1. ولا تنس أيضا كلمات يسوع: الآب نفسه يحبكم. يوحنا 16:27. وهو يريد أن يردك إليه ويطبع على حياتك طهارته وقداسته. فإذا كنت تسلم نفسك له، لا بد من أن يكمل العمل الصالح الذي ابتدأه فيك حتى يوم المسيح يسوع. فلنصلي بلجاجة أكثر: ولنؤمن إيمانا راسخا. وكلما شعرنا بضعفنا فلنزدد ثقة بقدرة الفادي، ولنرتجي الله لأننا بعد نحمده خلاص وجهنا وإلهنا. مزمور 43:5. إننا كلما دنونا من يسوع ازددنا شعورا بما فينا من نقائص وعيوب، إذ نرى أنفسنا على حقيقتها في ضوء الكمال الإلهي. وما الشعور بالنقص إلا الدليل على أن خدع الشيطان قد بدأت تفقد قوتها علينا، وأن الضمير قد بدأ يستيقظ من سباته ويبعث من موته بفعل الروح القدس. ولن تتأصل في قلوبنا محبة يسوع ما لم نتحقق من إثمنا ومعصيتنا وندرك خطأنا، ولن نعجب بكمال الله وجماله ما لم تتجدد قلوبنا بنعمته. فإن كنا لم نرى بعد نقصنا الروحي ولم ندرك ضعفنا الأدبي، فما ذلك إلا الدليل البين على أننا لم نعرف المسيح بعد ولم نرى محاسنه ومزاياه. فكلما قل تقديرنا لأنفسنا ازداد تقديرنا لطهارة المخلص وجماله اللذين لا حد لهما. وإننا إذ ندرك خطأنا وإثميتنا نلجأ إلى ذاك الذي يستطيع أن يعفو ويصفح، وإذ نشعر بقصورنا وعجزنا فإنه يعلن ذاته بقوة، وكلما شعرنا بالحاجة إليه وإلى كلمته تجلت لنا بأكثر وضوح صفاته الجليلة وانطبعت في قلوبنا صورته الجميلة.